وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا زعلت الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله عليكم السلام. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما زال الكلام في الدواعي إلى العطف على المسند إليه. قلنا أن الداء الأول من الدواعي للعطف على المسند إليه هو التفصيل، تفصيل المسند إليه. الداء الثاني تفصيل المسند. وصل الكلام إلى هذا الإشكال الذي ذكر المصنف في آخر البحث، وهو أن الحروف العاطفة الثلاثة الفاء وثم وحتى اللي بالعطف بها يحصل التفصيل للمسند، تفصيل للفعل للحدث. يقول في تلك الحروف كما يحصل تفصيل للمسند يحصل تفصيل للمسند إليه أيضا. فكان على المصنف أن لا يقول أو تفصيل المسند أو لتفصيل المسند، بل كان لازم عليه أن يقول أو لتفصيلهما، يعني تفصيل المسند إليه وتفصيل المسند. فإن تلك الحروف كما تفصل في المسند وأنه حصل مرتين متعاقبتين مع المهلة أو بدون مهلة، كذلك يحصل تفصيل للمسند إليه وأنه هو زيد وعامر. فالتفصيل حاصل لكل منهما وليس لحاصل لخصوص المسند حتى تقول لتفصيل المسند، بل قل لتفصيلهما، يعني تفصيل المسند والمسند إليه. هذا الإشكال الذي ذكره في درس الأمس. جوابه نقدم مقدمة لهذا الجواب. الشيخ الجرجاني ذكر مطلبا مهما وسيالا يجي في أكثر من مورد. قال أن الكلام إذا اشتمل على خصوصية فسوق الكلام إنما يكون لأجل تلك الخصوصية. الكلام إذا اشتمل على خصوصية عليكم السلام، على خصوصية زائدة عن أصل النفي والإثبات، عن أصل المعنى. مثلا إذا قلت زيد قائم، مرادك أصل المعنى مرادك إثبات القيام لزيد عليكم السلام. أما إذا قلت إن زيدا قائم فمرادك من هذا الكلام غرضك تعلق أولا وبالذات إلى التأكيد، على التأكيد، انصب على التأكيد. أنت تريد تبين تأكيد إسناد القيام إلى زيد، لأن هاي خصوصية زائدة على أصل المعنى المراد بيانه. فإذا قلت مثلا جاء زيد راكبا، مرادك أولا وبالذات بيان الركوب، بيان هذا الحال. وإلا لو كان مرادك مجرد الإخبار عن المجيء، عن مجيء زيد، لقلت جاء زيد. أما إذا قلت جاء زيد راكبا، مرادك الإخبار عن تلك الخصوصية الزائدة، وهي هيئة مجيء زيد، كيفية مجيء زيد اللي يكتف عنها الحال. هذا بالإثبات. بالنفي هم كذلك. النفي إذا توجه إلى هذا الكلام اللي متكيف بكيفية زائدة على أصل إثبات المجيء لزيد، مثلا بأن قلت ما جاء زيد راكبا، النفي إنما يتوجه إلى هذه الخصوصية الزائدة، إلى خصوصية الركوب. فأنت لا تريد أن تنفي أصل المجيء، بل تريد أن تنفي مجيء راكبا. أما مجيء ماشيا يحتمل أن لا تريد نفيه، فيحتمل أن يكون متحققا بأن جاء زيد ماشيا. فالنفي وهكذا الإثبات إذا تسلطا على كلام فيه خصوصية زائدة فإنما يتسلطان على تلك الخصوصية الزائدة. هذا بشكل كبروي بشكل عام. في محل كلامنا إذا قلت جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد فعمر، إذا أطفت بثم أو بالفاء أو بحتى يحصل تفصيل للمسند اللي هو المجيء. صحيح يحصل تفصيل للمسند إليه، لكن تفصيل المسند هو الخصوصية الزائدة التي إذا وجدت في الكلام كان الكلام منصبا لأجلها ومثوقا لأجلها. وأما تفصيل المسند إليه وأنه زيد وعمر فكأن المتكلم أخذه واضحا ومفروغا عنه لدى السامع، من هنا هو لا يتكفل لقصد بيانه. كأن المتكلم حينما يقول جاء زيد فعمر كأنه أخذ السامع عالما بأن الجائي زيد وعمر، لكن الذي لا يعلمه السامع الذي لا بد للمتكلم أن يوجه كلام نحوه هو تفصيل المسند اللي هو كيفية المجيء، وأن زيد إنما جاء أولا ثم بعد فترة جاء عمرو. كأن المتكلم أخذ تفصيل المسند إليه أمرا مفروغا منه، واضحا لدى المخاطب، واضحا لدى السامع، وصب نظره في كلامه إلى تفصيل المسند، وأنه تحقق مرتين على التعاقب أو من دون مهلة أو بدون مهلة بحسب حروف العطف الفاء أو ثم. الخصوصية الزائدة في الكلام هي خصوصية تفصيل المسند وأنه كيف تحقق هذا المسند، وأما أن الجائي كل منهما هذا أمر واضح مفروغ عنه. هذا صغرى لتلك الكبرى اللي ذكرها الجرجاني من أن الكلام إذا اشتمل على خصوصية زائدة إنما يتوجه إلى تلك الخصوصية الزائدة. فجوابا عن الإشكال المتقدم نقول أن صحيح نسلم إذا قلت جاء زيد فعمر، نسلم معك أيها المستذكر من أن تفصيل المسند إليه حاصل كما أن تفصيل المسند حاصل. صحيح في أمثال هكذا تراكيب يحصل تفصيل للمسند إليه ويحصل تفصيل للمسند، لكن مع هذا نقول الحق مع المصنف حينما قال تفصيل المسند، ولا يلزم عليه أن يقول تفصيل المسند إليه والمسند تفصيلهما. لا، صحيح كل منهما حاصل، لكن في الحقيقة الكلام إنما تعلق وقصد منه بيان تفصيل المسند، وأما تفصيل المسند إليه فإنه وإن كان حاصلا إلا أنه ليس بمقصود للمتكلم، والحاصل غير المقصود كغير الحاصل، الموجود من دون قصد كغير الموجود. هذا تفصيل المسند إليه وإن كان هو حاصل إلا أنه حصل من دون قصد المتكلم، فهو يكون كغير الحاصل. من هنا النكتة إذا وجدت وقصدت تكون موجودة، تكون معتبرة، تكون معتمدة، أما إذا وجدت النكتة من دون قصد فيكون وجودها كعدمها، فحينئذ هذا يكون تفصيل للمسند لا تفصيل لكل منهما، فإن تفصيل المسند إليه وإن كان حاصلا إلا أنه حاصلا غير مقصود. الدليل على عدم قصده هو أنه تفصيل المسند هو الخصوصية الزائدة في الكلام، فالكلام إذا طرح وتلفظ به لا بد أن يكون لأجل تلك الخصوصية الزائدة وهي تفصيل المسند لا تفصيل المسند إليه. فالحق مع المصنف في أنه يقول تفصيل المسند لا تفصيلهما. قال فإن قلت هذا قرينا بس نعيد تمهيدا. قال فإن قلت في هذه الثلاثة الحروف الثلاثة الفاء وثم وحتى أيضا تفصيل للمسند إليه، أيضا يعني كما كان هناك تفصيل للمسند أكو تفصيل للمسند إليه، فلما لم يقل المصنف الماتن أو لتفصيلهما معا؟ هو قال لتفصيل المسند. قلت فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء وبين أن يكون مقصودا منه، فرق بين الأمرين، فرق بين أن يكون الشيء اللي هو في محل كلامنا شنو تفصيل المسند إليه، هذا حاصل، فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء، شنو هذا الشيء؟ العطف بالثلاثة، العطف بالفاء أو ثم أو حتى. يقول فرق بين أن يكون تفصيل المسند إليه حاصل من العطف بأحد الثلاثة وبين أن يكون مقصودا منه، وبين أن يكون تفصيل المسند إليه مقصودا من العطف بأحد الثلاثة. هو حاصل لكنه ليس بمقصود، والحاصل غير المقصود كغير الموجود. قال وتفصيل المسند إليه، هذا بشكل كبرى وذكر إذا يطبقه. يقول وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة في العطف بالثلاثة وإن كان حاصلا، فعلا هو حاصل، لأن أنت حينما تقول جاءني زيد فعامر، أنت كما فصلت المسند تكون قد فصلت المسند إليه وأنه اثنان زيد وعمر. يقول وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وإن كان حاصلا، حاصل لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله، أنت عطفت بالفاء بثم بحتى مو حتى تبين أن مثلا إذا قلت جاءني القوم حتى رئيسهم، مو غرضك أن تقول أن القوم مجموعة أفراد تحقق المجيء منهم، لا مو هذا غرضك، غرضك أن تبين الترتب الذهني وهو ترتب أفراد القوم من الضعيف إلى القوي، هذا غرضك، وإلا لما عطفت به ثم. يقول وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وإن كان حاصلا لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله، مو لأجل تفصيل المسند إليه، بل لأجل تفصيل المسند وأنه حصل مرتين من دون مهلة، مع المهلة ترتيب ذهني، أنت تريد تبين هاي النقطة، مو مسألة تفصيل المسند إليه. شنو الدليل على أن أنت قاصد أو مقاصد؟ أنت شنو دخلت في أعماق المتكلم أيها الشارح حتى تقول هو قاصد أو مقاصد؟ يقول لا، هي هاي سيرة المحاورات هكذا، من أنه هو إذا كان الكلام مستمر على خصوصية زائدة إحنا نشعر أن المتكلم إنما يقصد تلك الخصوصية، وإلا ليش يجيب الخصوصية؟ إذا أنت مرادك أن تنفي مجيء زيد مطلقا، أنت تريد تقول زيد لم يتحقق منه المجيء، ليش تقول ما جاء زيد راكبا؟ هو يقول ما جاء زيد واسكت عن الخصوصية، فحينما تقول ما جاء زيد راكبا احنا نفهم عرفا أن مرادك هو نفي تلك الخصوصية، فنسأل نقول ها إذا هو جاء لكنه ليس براكب، جاء ماشيا مثلا، نسأل. أما إذا قلت ما جاء زيد وتسكت مطلقا، بعد ما تسأل تقول ما جاء زيد راكبا أو قائما، لا تفهم هذا النفي إنما هو متوجه إلى أصل المجيء، فهذا الدليل على أن المتكلم قصد أو لم يقصد. يقول المتكلم إنما يقصد الخصوصيات الزائدة على أصل المعنى، لا يقصد أصل المعنى. قال لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي، قيد زائد مثل الركوب في قولنا ما جاء زيد راكبا، هذا في النفي، بالإثبات أن زيدا قائم، هاي أكو خصوصية زائدة، أكو معنى زائد وهو التأكيد، هذا زائد على أصل الإثبات، على أصل إثبات القيام إلى زيد. يقول لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد، هذا بشكل كبروي، على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص وهو المقصود من الكلام، ففي هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه كان أمرا معلوما. هذا بشكل كبروي. خلنا نطبق على محل كلامنا. قال لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام. شنو الخصوصية الزائدة في محل كلامنا؟ الترتي. إذا قلت جاء زيد فعمر، الخصوصية الزائدة اللي نستهمها زائدا على أصل إثبات المجيء لكل منهما هو شنو؟ هو الترتيب من دون مهلة بين مجيء زيد ومجيء عمر. الكلام انطبق إلى خصوصي تلك الخصوصية الزائدة، إلى تلك الميزة الزائدة على أصل الإثبات. يقول لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد اللي هو الترتيب في محل كلامنا على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض المقصود، فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام. إذن المقصود من قولنا جاء زيد وعمر مو تفصيل المسند إليه بل تفصيل المسند، فالحق مع المصنف في قوله أو لتفصيل المسند. ففي هذه الأمثلة راح يبين شلون تلك خصوصية زائدة، شلون الترتيب خصوصية زائدة. يقول ففي هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر، كأنه أمر كان معلوما، معلوم لدى السامع أن الجائي زيد وعمر، لكن يسأل عن كيفية مجيئهما. نقول له جاء زيد فعمر، هاي الخصوصية الزائدة هي خصوصية الترتيب، أما تفصيل المسند إليه هو أمر معلوم لدى السامع فلا يمكن قصده ولا يتعلق للمتكلم قصد وغرض يتعلق بذلك المعنى اللي هو معلوم لدى السامع، ما إلى معنى أن أجي أعيد ما هو يعلم به. قال ففي هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر كان معلوما، وإنما سيق الكلام لبيان أن مجيء أحدهما كان بعد الآخر الترتيب. فليتأمل، وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل الإعجاز ووصى بالمحافظة عليه. هذا البحث يعني أن الكلام إذا اشتمل على خصوصية زائدة على أصل النفي والإثبات هو الذي يكون متعلقا للغرض، فهو الذي يتعلق به النفي أو الإثبات. هذا تمام الكلام في الداعي الثاني من دواعي العرض. الداعي الثالث من دواعي العرض هو رد السامع عن الخطأ، وهذا إنما يتحقق بالعطف بلا. السامع أحيانا قد يستلم، قد يقع في الخطأ في اعتقاداته، فيعتقد مثلا فيما لو جاء زيد، يعتقد أن الجائي عمرو، فأنت المتكلم حتى ترد عن خطأ تقول جاء زيد لا عمرو. هاي لا حرف من حروف العطف، والغرض من هذا العطف هو رد السامع عن الخطأ ورد السامع عن الاتباع في اعتقادات. فنقول أن الذي جاء هو زيد لا عمرو، فأنت اعتقادك خطأ، اقلب اعتقادك أيها السامع. ففي مثل هذا التركيب، هذا الترتيب الغرض منه رد السامع عن الخطأ وقلب اعتقاداته اللي يسمى هذا بقصر القلب أو حصر القلب، حينما يعتقد أن الجائي عمرو في حين أن الجائي زيد، نقول له أن الجائي إنما هو زيد لا عمرو، فنقول له جاء زيد لا عمرو، هذا في عقد إيجاب وهو إثبات المجيء إلى زيد، وفيه عقد سلب وهو نفي المجيء عن عمرو، وما كان فيه إيجاب وسلب هو حصر، وهذا الحصر من نحو حصر القلب اللي احنا السبب راح نقلب اعتقاد المتكلم من إثبات المجيء إلى عمرو ونثبت المجيء إلى زيد. هو كان يعتقد أن الجائي هو عمرو، نقول لا جاء زيد لا عمرو، فنثبت المجيء لزيد وننفي المجيء عن عمرو. هذا نحو آخر من الاعتقادات الخاطئة، أن السامع لا يعتقد أن المجيء إنما كان من خصوص عمرو، لا، هو يعتقد الاشتراك، يعتقد الشركة، يعتقد أن الجائي زيد وعمرو. إحنا نقول له لا، إنما جاء زيد، بأن نعبر بالعبر نقول جاء زيد لا عمرو. هذا الحصر بالطريقة الثانية اللي هو نفس الترتيب السابق، هذا إنما ينفع في قلبي اعتقاد المخاطب السامع على نحو حصر نفي الاشتراك اللي يسمونه حصر الإفراد. هو كان يعتقد الشركة، احنا نثبت له الإفراد، نثبت له أن المجيء إنما هو من زيد لا من زيد وعمر كما تعتقد خطأ، وهو الاشتراك. هذا الحصر اللي أفادنا الثاني، حصر الإفراد وهو لنفي الاشتراك. على أي حال، سواء كان المتكلم اعتقد الاعتقاد المغاير للحقيقة أو اعتقد الاشتراك، احنا نقول جاء زيد لا عمر حتى ننفي هذا الاعتقاد الخطأ ونرده عن خطائه. قال: أو رد السامع إلى الصواب نحو جاءني زيد لا عمر. قال الشارح: أو رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب نحو جاءني زيد لا عمر. هذا جاءني زيد لا عمر يصلح لقصر الإفراد ولقصر القلب، لكن بحسب عقيدة المخاطب. قال: لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، هذا إذا أطلقنا إليه نسمي كلامنا حصر القلب، حصر الإفراد، قصر القلب. نقصر المجيء على زيد من باب قصر القلب، نقلب اعتقاده. أو لا، أو لمن اعتقد أنهما جاءاك معا، هذا يعتقد الاشتراك، والحال أن الواقع ليس هو الاشتراك، فهذا القصر نسميه قصر الإفراد. أو أنهما جاءاك جميعا، ولكن أيضا لرد للرد إلى الصواب، المصنف ذكر في هذا المصنف ذكر في هذا الداعي، وهو رد السامع عن الخطأ، رد السامع عن الخطأ إلى الصواب، ذكر فقط لا العاطفة. الشارح يتمم هذا البحث، يقول مو فقط لا العاطفة، حتى لكن العاطفة أيضا تفيد رد السامع عن الخطأ، رد السامع عن الخطأ إلى الصواب. لكن خصوصية لكن هي إنما تأتي لقصر الإفراد ولا تأتي لقصر القلب. فالسامع إذا اعتقد الاشتراك يجي موضع لكن حتى ترفع هذا الخطأ في الاعتقاد، وتقول له أن الصادر أو الذي لم يصدر إنما هو من شخص واحد لا من شخصين، فتنفي الاشتراك، فهي تفيد قصر الإفراد، كما في قولك مثلا ما جاءني زيد لكن عمر. هذا ما جاءني زيد لكن عمر، هذا يقال لمن اعتقد أن المجيء لم يصدر لا من زيد ولا من عمر، فتقول له ما جاءني زيد لكن عمر، لكن عمر هو الذي جاء، فتقصر لما كان يعتقد الشركة. أنت في هذا الكلام تقصر النفي على خصوص واحد اللي هو قصر الإفراد. هذا اللي ذكر الشارح، ثم ينقل كلام النحاة في هذا المقام. قال: ولكن الشارح يقول، ولكن هيكون حصى بين قوسين لأن المراد منها لفظ لكن، يقول: ولكن أيضا للرد إلى الصواب كما في لا، لكن ما تشتركوا إياها في كل، ما تشتركوا إياها في كل خصوصيات لا اللي هي الإتيان للإفراد أو القلب، لا، لكن إنما تأتي لقصر الإفراد. قال: ولكن أيضا للرد إلى الصواب إلا أنه، هذا دفع توهم أنه لا تتوهم هي تشترك مع لا في كل خصوصية، إلا أنه لا يقال، يا يعني هذا لفظ، لكن لا يقال لنفي الشركة. أنا كنت أقول بالعكس، العفو تبع، يعني ما تجي لقصر الإفراد إنما تجي لقصر القلب، حتى أن نحو ما جاءني زيد لكن عمر، إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمر، لا لمن اعتقد أنهما جاءك جميعا، يعني يجي لقصر القلب لا ولا يأتي لقصر الإفراد. هذا اللي ذكر الشارح. ثم يقول وفي كلام النحاة، النحاة حينما نشوف كلامهم نتذكر كلامهم عن لكن، يقولون أن لكن لرفع توهم يحصل من كلام سابق، هذا معنى الاستدراك اللي هم يذكروه في لكن، يقولون لكن تفيد الاستدراك. يعني شنو الاستدراك؟ يعني دفع توهم من كلام سابق. فإذا قلت مثلا في هذا المثال ما جاءني زيد، ما جاءني زيد، قد يتوهم السامع لما قالوا أنها تفيد الاستدراك، قد يتوهم السامع أن كما أن زيد لم يأتي كذلك عمرو لم يأتي، لمكان المصاحبة بينهما والتلازم بينهما، عمرو لا يفارق زيد، فإذا زيد لم يأتي قد يتوهم من خلال الملازمة أن عمرو أيضا لا يأتي، فحينئذ تقول ما جاءني زيد، لكن لا تتوهم أن عمرو كذلك لم يأتي، لكن عمرو، يعني لكن عمرو جاء. هذا يعني من خلال كلام النحاة ومن خلال بيانهم للاستدراك، هذا يعني أن لكن ممكن أن تأتي لنفي الشركة، ممكن أن تأتي لقصر الإفراد، خلافا لا لما ذكره البيانيون، أهل البيان أهل المعاني يذكرون أن لكن إنما تأتي لقصر القلب ولا تأتي لقصر الإفراد، لكن كلام النحاة يشعر أنها قد تأتي لقصر الإفراد. من خلال بيانهم للاستدراك نفهم من عندهم، نستشم من عندهم أنهم يجوزون أن تأتي لكن لقصر الإفراد وليست هي بخاصة لقصر القلب. هذا الشارح إنما يذكر إما للإشكال وإما لأجل أن يقول أن أهل البيان لهم اصطلاح في لكن وأهل النحاة لهم اصطلاح آخر في لكن. قال ولكن أيضا للرد إلى الصواب، إلا أنه لا يقال لنفي الشركة، لا تقال لقصر الإفراد لنفي الشركة، حتى أن نحو ما جاءني زيد لكن عمر، إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمر، فهي إنما تأتي لقصر القلب لا لمن اعتقد أنهما جاءك معا. وفي كلام النحاة، هذا الأخير اللي ذكرناه، وفي كلام النحاة ما يشعر بأنه إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعا، يعني هي تجي لقصر الإفراد، خلافا لما قاله البيانيون من أنها إنما تأتي لقصر القلب. هذا قد يكون اصطلاح عند أهل النحاة غير اصطلاح أهل البيان. هذا الداعي الثالث. الداعي الرابع أو صرف الحكم إلى آخر نحو جاءني زيد بل عمرو. يقول الداعي الرابع اللي يذكر في العطف، الداعي إلى العطف على المسند إليه، هو صرف الحكم إلى مسند إليه آخر، صرف الحكم من المسند إليه إلى مسند إليه آخر. فإذا قلت جاءني زيد بل عامر، في بل العاطفة أنت المتكلم تريد أن تبين للسامع أنك صرفت الحكم اللي هو المجيء من زيد اللي هو المسند إليه إلى مسند إليه آخر اللي هو عمرو. جاءني زيد، تذكر وتضرب وتصرف الحكم عن الكلام الأول عن المسند إليه الأول وتثبته إلى الحكم الثاني إلى المسند إليه الثاني. هذا معنى الصرف، هذا معنى صرف الحكم اللي هو معنى الإضراب، اللي يقولون أن بل تفيد الإضراب، هذا معنى صرف الحكم، هذا بشكل إجمالي. ثم الشارح بعد ذلك يفصل في بيان معنى الصرف، صرف الحكم، يفصل معنى صرف الحكم في النفي وفي الإثبات. إذا قلت جاءني زيد بالعمر وما جاءني زيد بالعمر، شنو معنى صرف الحكم في الإثبات، شنو معنى صرف الحكم في النفي؟ قال أو صرف الحكم عن محكوم إليه، يعني عن مسند إليه، إلى محكوم عليه آخر، إلى مسند إليه آخر، وهذا اللي حققه هو العطف بالبل، نحو جاءني زيد بل عمر، أو ما جاءني عمر بل زيد. هذا المثال للنفي ومثال للإثبات. قال فإن بل للإضراب، الإضراب يعني الإعراض، يعني يعرض عن الأول ويضرب عن الأول ويصرف الحكم من الأول إلى الثاني. قال وصرف الحكم إلى التابع، فإن بل للإضراب عن المتبوع، نضرب عن المتبوع المسند إليه الأول ونثبت الحكم إلى الثاني، وصرف الحكم إلى التابع إلى الثاني. ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المثبوت عنه. هذا الآن راح يبين معنى الفرق، وبالتالي معنى الإضراب والإعراب هم في النفي وهم في الإثبات. يقول أما في النفي شنو معنى الفرق؟ جاءني زيد بالعمر، شنو معنى الصرف، شنو معنى صرف الحكم؟ يقول صرف الحكم في النفي أمر واضح، وهو أن نأخذ الحكم من الأول ونثبت الحكم إلى الثاني بحيث يكون الثاني مسكوتا عنه، نسكت عن زيد. حينما نقول جاءني زيد بل عمرون، تثبت المجيء إلى عمر وتصرف الكلام، تصرف الحكم من الأول إلى الثاني وتعرض عن الأول وتضرب عن الأول. يعني شنو تضرب عن الأول؟ يعني تصيره في حكم المسكوت عنه، ولا تثبت له المجيء ولا تنفي عنه المجيء. جاءني زيد بالعمر، اتهمنا قطعا زيد جاء، عمر جاء الثاني، ثبت له حكم المجيء. أما الأول، الأول يقول هو في حكم المسكوت عنه، المتكلم لا يريد أن يثبت له المجيء ولا يريد أن ينفي عنه المجيء، فالأول مسكوت عنه بخلاف الثاني، الثاني ثابت له المجيء قطعا. هذا كله على رأي الجمهور، الجمهور هكذا قالوا، قالوا أن الأول مسكوت عنه. ابن الحاجب قال لا، المراد من الصرف في الإثبات في جاءني زيد بل عمر، المراد من الصرف في هاي الأمثلة المثبتة في موارد الإثبات هو إثبات الحكم إلى الثاني قطعا، وسلب عن الأول قطعا، مو سلب عن الأول احتمالا بأن أنت تسكت عن نفيه وعن إثباته. فالفارق بين الجمهور وبين ابن الحاجب هو هذا، هو في حكم الأول هل أنه مسكوت عنه أم مسلوب عنه المجيء. الجمهور يقول الأول مسكوت عنه، ابن الحاجب يقول الأول مسلوب عنه المجيء، بعد أن اتفق الكل الجمهور وابن الحاجب على ثبوت الحكم إلى الثاني. هذا معنى الإضراب، هذا معنى صرف الحكم فيما لو كان الحكم مثبتا، فيما إذا كان الكلام مثبتا. قال ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه، منو يجعل؟ المتبوع يعني الأول المسند إليه الأول، يصير مسكوت عنه، لا ثابت إلى المجيء ولا مسلوب عنه المجيء، لا أن ينفى عنه الحكم قطعا، خلافا لبعضهم اللي قلنا ابن الحاجب. هذا ابن الحاجب يقول الثاني ثبت له المجيء قطعا، الأول سلب عنه المجيء قطعا. هذا الفارق بين ابن الحاجب وبين الجمهور. الجمهور قالوا بأن الأول منكوت عنه، ابن الحاجب قال لا، الأول منفي عنه. صرف الحكم يعني شنو صرف الحكم؟ يعني تسلب الحكم من الأول تثبته إلى الثاني، هذا معنى صرف الحكم في الكلام المثبت. قال ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم. ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر، هذا اللي بيناه. ظاهر يعني شنو؟ يعني هذا أن صرف الحكم تصرف الحكم من الأول وتثبته إلى الثاني مع السكوت عن الأول على قول ابن على قول الجمهور، أو مع سلب عن الأول على قول ابن الحاجب. هذا في المثبت. أما في المنفي، في المنفي المثال اللي ذكر المصنف هو هذا، قال جاءني زيد بل عمرو، هذا المثال المثبت. مثال المنفي أو ما جاءني عمرو بل زيد، المصنف أبدل المسند إليه الأول بالمسند إليه الثاني، الشارح بقى. احنا خلينا نبقى على كلام الشارح حتى لا تلتبس علينا الأمثلة. المنفي هو ما جاءني زيد بل عمرو، نفس المثبت سوى أن ندخل عليه أداة نفي، جاءني زيد بل عمرو، ما جاءني زيد بل عمرو، لأن هو المطلب دقيق. المصنف إذا أكث المثال يزداد تعقيدا ودقة. معنى المنفي يقول الشارح يقول معنى المنفي هو يختلف باختلاف المراد من الحكم المنفي. عليكم السلام ورحمة الله. شنو المراد من الحكم المنفي؟ يقول يحتمل احتمالين، إما أن يكون المراد من الحكم المنفي يعني نفي الحكم، وإما أن يراد ثبوت الحكم. فإحنا راح نحكي على كلا الاحتمالين. الاحتمال الأول نفي الحكم، هذا معنى الحكم المنفي. الاحتمال الثاني ثبوت الحكم، هذا اللي يصرف. شنو اللي يصرف؟ يصرف نفي الحكم، لو يصرف ثبوت الحكم. على الأول إذا كان المراد من نفي الحكم هو المراد من الصرف هو نفي الحكم، يقول أيضا عندنا رأيا. فإذا قلت مثلا ما جاءني زيد بل عمرو، يقول قطعا عمرو جاء، لكن ما جاءني زيد، هذا زيد شنو حكمه ما جاءني زيد؟ يقول إذا كان المراد هو نفي الحكم فحينئذ هل يبقى أن نفس الاحتمالين اللي ذكرناهم في النفي ما جاءني زيد بل عمرو، هو أن عمرو النفي الحكم انثبت إلى عمرو فيكون عمرو لم يأتي قطعا، وأما زيد يجي به الاحتمالين المذكورين، إما أنه يحتمل فيه المجيء وإما أنه يثبت له المجيء قطعا، لو مجيء محقق لو يحتمل مجيء. شنو اللي صرفنا؟ اللي صرفنا نفي الحكم يعني الحكم مع النفي، نصرف نفي الحكم في قولنا ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، الحكم هو شنو اللي راح نصرفه؟ هو نفي الحكم، نفي المجيء، نفي المجيء، لا راح نصرفه من زيد انثبت إلى من؟ انثبت إلى عمرو، فعمرو لن يجئ قطعا لأن صرفنا نفي الحكم إلى عمرو، فنقول عمرو لن يجئ قطعا. وأما زيد إما أن نقول بأنه جاء قطعا يعني مجيئه محقق لأن سلبنا عنه وصرفنا عنه نفي الحكم، وإما أن نقول أنه مسكوت عنه، يبقى عندنا احتمالين. هذا معنى يقول الشارح، هذا معنى الصرف، صرف الحكم من التابع إلى المتبوع فيما إذا كان الكلام منفيا. هذا على معنى على احتمال للمراد من صرف الحكم وهو نفي الحكم. قال وكذا في المنفي إن جعلناه، يعني جعلنا الصرف بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوع في حكم المسكوت عنه. يقول معنى النفي، معنى الصرف فيما إذا كان المراد من الصرف نفي الحكم من المتبوع إلى التابع، يقول أيضا يصير واضح، واضح معنى الصرف وهو نفي المجيء عن الثاني وإثبات المجيء إلى الأول أو صيرورته في حكم المسكوت عنه. قال وكذا في المنفي إن جعلناه، يعني إن جعلنا الصرف بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوع، هذا مبتدا في حكم المسكوت عنه، والمتبوع في حكم المسكوت عنه هذا احتمال، أو متحقق الحكم له، فالثاني يسلب عنه المجيء، يعني عامر يسلب عنه المجيء قطعا، وزيد إما أن يثبت له المجيء قطعا وإما أن يحتمل فيه المجيء ويحتمل فيه عدم المجيء. قال بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوع في حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم له حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو. قارنوا هذا المثال ويا مثال المصنف، المصنف عكسه، فإحنا نمشي على أمثلة الشارع. قال ما جاءني زيد بل عمرو، هذا شنو معنى؟ معناه أن المجيء مسلوب عن عمرو قطعا، والمجيء إما ثابت لزيد وإما أن زيد مسكوت عنه. يقول هذا هم واضح المراد من الصرف والإضراب والإعراب، واضح المراد منه في موارد النفي إذا كان هذا المراد من الصرف. يقول حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو، معناه شنو؟ حتى يكون معنى كذا أن عمرا لم يجي. ليش لم يجي؟ لأن احنا صرفنا الحكم الأول، هو شنو كان الحكم؟ هو نفي الحكم، نفي المجيء، صرفنا لمن خلينا للثاني لعمر، فعمر لم يجي قطعا. حتى يكون معنى ما جاءني زيد بالعمر أن عمرا لم يجي، وعدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال يعني مسكوت عنه، وهذا رأي المبرر، أو مجيئه محقق وهذا رأي ابن الحاجب كما هو مذهب المبرر. هاي كما هو مذهب المبرر كان المفروض الشارح يقدمه، لأن كما هو مذهب المبرر هو شنو؟ هو على ما هو الاحتمال اللي مسكوت عنه، يعني شلون هناك الجمهور في موارد الإثبات، الجمهور في موارد الإثبات قالوا أن الأول مسكوت عنه، المبرد في موارد النفي قال الأول مسكوت عنه، وابن الحاجب يبقى على رأيه في موارد النفي وفي موارد الإثبات يبقى على رأيه أن الأول المجيء محقق إليه فيما إذا كان الكلام منفيا، والمجيء مسلوب عنه قطعا كما في موارد الإثبات. فهذا كما هو مذهب المبرد، هذا كما هو هو يعود على اليمن على عدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال، هذا على الاحتمال هو مذهب المبرد، مو أو مجيئه محقق هو مذهب المبرد اللي يظهر من العبارة، هذا أو مجيئه محقق هذا مذهب ابن الحاجب، وأما مذهب المبرد فهو قول على احتمال. هذا كله إذا جعلنا الصرف بمعنى نفي الحكم، أما إذا جعلنا الصرف بمعنى ثبوت الحكم، الشارح يقول حينئذ تصوير الصرف مشكل، ما نقدر نصور تصوير للصرف، ما نقدر نبين معنى للصرف مقبول في موارد النفي فيما إذا كان المراد من الصرف جعل الحكم أو ثبوت الحكم. يقول هذا صعب تطويره، هذا بيان يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.